المتقين، فلا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد انتهينا شرح منهاج التوحيد الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في صلاه الضحى: وتسن صلاه الضحى، لحديث ابي هريره وابي الدرداء رواهما مسلم، وهذا رقم 56. اما حديث ابي هريره فلفظه: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعته الضحى، وان اوتر قبل ان ارقد. رواه مسلم وغيره. في روايه لمسلم: وركعتي الضحى كل يوم، وركعتي الضحى كل يوم. اما لفظ حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه: اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن ادعهن ما عدت، بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى، وبألا انام حتى اوتر. رواه مسلم وغيره. ورواه احمد والنسائي عن ابي ذر مثله، وقال الالباني اسناده صحيح. وورد في فضل صلاه الضحى احاديث كثيره غير ما سبق، منها حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر على كل سلامة من احدكم صدقه، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا أيضا رواه مسلم، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أن حق الله سبحانه وتعالى على العبد أن يذكر له يعني نعمة الصحة والعافية حتى السلامة المفاصل، يعني مفاصل جسمه، فإنه عليه أن يقدم شكرا لها كل يوم وقد أصبح في عافية. فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على كل مفصل صدقة، فيمكن أن تكون هذه الصدقة تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة، يعني كل واحد منها تكون صدقة، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يفعل ذلك فإنه إذا ركع ركعتين من الضحى فإنهما تجزئان عن هذه الصدقة التي هي شكر لهذه النعمة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني خرجوا للغزو بسرعة ورجعوا بسرعة وقد غنموا ولم يتخلفوا ولم يتأخروا، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم. ظل الناس يعني يتحدثون فيما بينهم، يتنقلون أخبار يعني هذه الغزوة التي كانت قصيرة وكثيرة المغنم في وقت نفس الوقت، بقرب أصبح الناس يتحدثون بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، أي لنسلة الضحى، فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. في الحديث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. قال المنذري: رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وكان العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وعن أبي هريرة مثله، قال المنذري: رواه أبو يعلى ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك، يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. قال المنذري: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال الصحيح، وأيضا صححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لهو بينهما كتاب في عليين. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. وذلك ورد في فضيلة صلاة الضحى نسبتها وتسميتها بصلاة الأوابين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: هي صلاة الأوابين. وأنا أيضا حسنه الألباني في صحيح الترغيب. هذا فيما يتعلق بقول المؤلف وتسن صلاة الضحى حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث رقم 64 وهو ضعيف. قوله: وتسن صلاة الضحى غبا، هذا هو المشهور في المذهب، أن تصلى الضحى غبا ويكره مداومتها. يعني هذا هو القول المشهور في المذهب الحنبلي، أنه يكره المداومة على صلاة الضحى، وإنما يصليها غبا يعني في بعض الأيام دون بعض. واستدل لهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى وإني لا أسبحها. يسبح هذا بمعنى يتنكب. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى وإني لا أسبحها، وهذا متفق عليه. واستدل أيضا بحديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث ضعيف، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. قال شيخ الإسلام: باتفاق العلماء بسنته. فهذا ما نقله العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يداوم عليها. وأيضا لما فيه من التشبه بالفرائض، لما في المداومة عليها من التشبه بالفرائض، فصلاة الضحى دون الفرائض وأيضا دون السنة المؤكدة فلا تشبه بها، فلا تشبه بها. أما الرواية الأخرى في المذهب فهي استحباب المداومة عليها. فيفهم الرواية المشهورة وهي غبا يعني أن يصليها في بعض الأيام دون بعض، ويفهم من الرواية الأخرى استحباب المداومة عليها، معنى المداومة عليها يعني يداوم عليها لكن يعني يتركها نادرا، يتركها في النادر من الأحوال. هذه الرواية الأخرى وهي استحباب المداومة على صلاة الضحى اختارها الآزري وابن عقيل وابو الخطاب وابن الجوزي والمجد وشيخ الإسلام لمن لم يقم في ليله، لمن لم يقم في ليله، فيعني يستحب له المداومة على صلاة الضحى. استدلوا لهذه الرواية بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، والحديث سبق وفيه قوله: وصلاة الضحى، وفي رواية لأحمد ومسلم: وصلاة الضحى كل يوم، وصلاة الضحى كل يوم. فهذه الرواية هي التي استدلوا بها أصحاب الرواية الأخرى في المذهب من التحذير المداومة عليه لقوله له: وصلاة الضحى كل يوم. أيضا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الضحى قط وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرغ عليهم. وهذا رواه البخاري ومسلم. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تبين يعني العلة في عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، وهو أنه كان هناك مانع أثناء حياته صلى الله عليه وسلم وهو نزول الوحي. فإن عمل عملا وأثبته ودوم عليه فكان يخشى أنه إذا دوم عليه يفرض، فكان ينقض عنه خشية هذا المانع. ومقتضى ذلك أنه إذا زال المانع
ووجد المقتضي أن يوجد الفعل، يعني إذا رفع قطع الوحي والمقتضي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وجد، ففي هذه الحالة يعني لا بأس بالمداومة عليه، فإن المانع ذلك. مثل ذلك مثل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قيام الليل في رمضان حين انقطع عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما قبض صلى الله عليه وسلم وزال هذا المانع جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه من جديد. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تعليقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أوصالي خليلي إلى آخره، قال في هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها. عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه أي الاستحباب حاصل بدلالة القول، يعني هل الاستحباب يستدل له فقط بالسنة القولية أم أيضا أم أن السنة الفعلية تكفي لإثبات الاستحباب، فالواضح أو أصل الاستحباب، فيعني عدم مواظبته على جارها لا ينافي استحبابها، لأنه قد دلت السنة القولية على استحبابها، وهي جملة الأحاديث التي صدرنا بها الكلام في فضائل صلاة الضحى. لكن لا شك أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما واظب على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه، ويكون أوجد بلا شك، ما واظب عليه وصار سنة مؤكدة أو راتبة لا شك أنه أوجد مما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة تنص على أن ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب، ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب، وهذه القاعدة عامة في غير الرواتب، في كل السنة التي ليست من الرواتب، فلا ينبغي لأي سنة غير راتبة أن يواظب عليها الإنسان مواظبته على الراتبة كي يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكي لا يشبهها بالراتبة، كركعتي الركعتين قبل المغرب مثلا، فيكون المقصود من استحباب المداومة عليها ألا يتركها إلا نادرا. هذا يعني فيما يتعلق كيف نفهم الرواية الأخرى الثانية في المذهب من استحباب المداومة على صلاة الضحى، فالمقصود هو طبعا هي غير راتبة، فكيف نفهم في ضوء القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام كيف نفهم هذا الاستحباب استحباب المداومة، فيعني أنه يستحب المداومة عليها ولا يتركها إلا نادرة من أجل أن تفارق الراتبة، والمقصود من صلاتها غبة وهي رواية مشهورة في المذهب يعني أن يصليها في بعض الأيام دون بعض. ثم قال في مدار السبيل وأقلها ركعتان لحديث وركعتين الضحى، وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعة لما في حديث أو كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه البخاري في ثالثه، وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى، وكأنه يعني بهذا حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء المتقدمين في صدر الكلام، فإنه نص على أنهما ركعتان بقوله وركعتي الضحى، يعني أوصاني بركعتي الضحى. وأما الحديث رقم 62400 وصلها صلى الله عليه وسلم أربعا، فأيضا قال البلي في رواية الدليل صحيح كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلها ستا، وهذا حديث جابر بن عبد الله أيضا حديث صحيح رواه البخاري في ثالثه. وقوله وأقلها ركعتان يعني إجماعا، ولما ذكر المصنف من الإشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وقد مر، فيما يتعلق بعدد ركعاتها كما ذكر هنا في المثل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أربعا، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا العدد هو أفضل عدد ركعات الضحى أن تكون أربعا. قال الحاكم: فحثت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يختارون عدد على أربعة، ويصلون هذه الصلاة أربعة لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو ابتداء عند الأخبار المأثورة واقتداء بمسائل الحديث فيه. ومما ثبت أن النبي ومما ثبت أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا حديث معاذ العدوية، أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء، وهذا رواه مسلم وهو رقم 62400 في رواية غريب. فذلك ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ستا، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليه بعيرا لي، فرأيته صلى الضحى ستة ركعات، وهذا رقم 63400 في رواية غريب وهو أيضا صحيح كما تقدم. ثم قال: في منار السبيل وأكثرها ثمان، يعني عدد الأقصى في صلاة الضحى ثمان ركعات، لحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى، وهذا رواه الجماعة، وهذا رواه الجماعة، وهو رقم 64400. قوله أكثرها ثمان، المذهب أن أكثر عدد لصلاة الضحى ثمانية ركعات، لحديث أم هانئ المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. يعني من العلماء كما نرى من يعني عد هذه الصلاة كانت صلاة الضحى ثماني ركعات كما في نص الحديث سبحة الضحى، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يخالف بهذا ويقول هذه ليست صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح. قال الإمام النووي وفي لفظ الحديث أم هانئ عند أبي داود قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري، والحديث صريح في أن ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إنما هو سبحة الضحى. يقول أم هانئ: صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. وفي رواية الإمام أحمد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة، أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة. واستدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث عن الحديث الرعي رعي له رعي، لكن بعض العلماء قواه بالرعي. استدل العراق حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من صلى الضحى ركعتين لم يحسب من الغافلين، ومن صلى اربعا كل من السائلين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العاملين، ومن صلى اثني عشر لم يصل له بيتا في الجنه. وقال حافظ بن حجر وفي اسناده ضعف الاجرام، وله شاهد من حديث ابي هريره رواه ابن الدار وفي اسناده ضعف الاجرام. يعني بالسلمة قال القيادي: ومن تبعه اكثرها تسع عشره ركعه. وقال النووي في طرح هذا في حديث ضعيف لأن مسلم حديث هذا هو الوحيد. لكن إذا قلنا إليه حديث أبي بكر الرداء رضي الله عنهما قوية وصرحة من الأدلة. أما الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله على ما اختار أنه لا حد لأكبرها
قيل حين يحترق
أخفاف انتصال. الانتصال هي الصغار من أولاد الإبل، فحينما تحترق أخفافها أو خفافها من شدة حر الرمل، فيعني هذا هو المقصود من قوله حين ترمى الانتصال. هنا تشتد حرارة الرمل بتأثير الشمس، وبالتالي تؤدي إلى أن تحترق خفاف يعني خف خفاف الإبل الصغيرة من شدة هذا الحفر. هذا ما ذكره الإمام النووي. وقيل ترمى الانتصال أي تحمى الرمضاء، تحمى الرمضاء تسخن الرمل، فتبرك الفصال من شدة الحر أو تبول من شدة الحر في أكفانها. إذن هذا ما يتعلق بأفضل وقت لصلاة الضحى، أفضل إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. يعني ان الفضيلة التي ذكرت في الحديث تنال بصلاتها في المسجد، لكن لا يشترط لها صلاتها في المسجد. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم تحية المسجد، فقال رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا رواه الجماعة، وهذا رقم 7 و 600. قوله وتسن تحية المسجد، هذا هو المذهب أن تحية المسجد سنة، سنة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل حكاه الإمام النووي إجماعا. قال: أما حكم المسألة، حكم مسألة يعني حكم ركعتين تحية المسجد، فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر. يكره أن يجلس إذا دخل المسجد من غير تحية بلا عذر، لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيؤخذ من هذا الحديث الكراهة، وسيأتي الجواب عن من قال إنه يؤخذ منه التحريم. فيقول النووي: وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره، يعني هذا الحكم ثابت في كل الأحوال، سواء دخل المسجد يعني يستحب أو يسن صلاة ركعتين تحية المسجد، سواء دخل في وقت النهي عن الصلاة أو في غيره من الأوقات. وحديث الباب عن أبي قتادة ورد بصيغة النهي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي في الصحيحين، يعني صيغة النهي في الصحيحين. وورد بصيغة الأمر، وهو لفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أيضا صيغة الأمر رواية البخاري مسلم عن الإمام مالك عن أبي قتادة مرفوعا: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، فما صيغة الأمر في الرواية الأولى: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين. أما رواية الإمام مالك: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وزاد أبو داود: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. وصححه الألباني. قال الحافظ في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، يعني استحباب وليس وجوب. وقد ذهب إلى أن الأمر في الحديث للوجوب الظاهرية، قال الحافظ رحمه الله: والذي صرح به ابن حزم عدمه، وذهب الجمهور إلى أنه إلى أنها سنة. ويعني يعني نصر الإمام أو بالعبارة الأخرى استغل الإمام الشوكاني لمنهج الظاهرية في وجوب ركعات تحية المسجد بأن لفظ الأمر يفيد تحقيقه الوجوب ولفظ النهي يفيد تحقيقه تحريم تركها. وقد يستدل لهم أيضا بما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء فليك الغطفاني أو الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد فليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. رواه مسلم بلفظه وروى القصة البخاري، فدل ذلك على تأكيدها وشدة الاهتمام بها، لأنه لما دخل يوم الجمعة وفي حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان قائلا على المنبر فقال له أركعت ركعتين لما رأه جلس دون أن يصليهما؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وهذا رواه مسلم، فهذا أيضا مما يستدل به لهذا المذهب مذهب الظاهرية وهو وجوب ركعات تحية المسجد. أما أدلة الجمهور على عدم وجوبها فظاهرة وواضحة، وقد سبق أن أوردناها عند مناقشة عدم وجوب صلاة الوتر، ناقشنا هذه الأدلة بالتفصيل عندما ناقشنا مذهب من يقول بوجوب صلاة الوتر. واختصار هذه الأدلة تنحصر في ما ثبت بالتواتر من عدم إيجاد صلاة سوى الخمس المكتوبة في غير ما حديث، وأثرها حديث أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق لمن قال والذي بعثك بالحق لا أصلي غيرها ولا أزيد عليها ولا أنقص منها أو كما قال. فيحمل الأمر في الحديث على الندب كحمله على الندب في الأمر بالوتر وغيرها، كما أن الأمر بالوتر حمل على الندب كذلك الأمر هنا بصلاة تحية المسجد أيضا يحمل على النذر. والصارف هو ما ثبت بالتواتر من عدم وجوب صلاة سوى الصلوات الخمس المكتوبات. كذلك نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على استحبابها. قال النووي أما حكم المسألة فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر بلا عذر. قال الحافظ رحمه الله تعالى واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، وتحية المسجد ركعتان لحديث جابر في قصة الغطفاني، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاستمرارها على الركعتين. ولو صلى جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية. لماذا؟ لأن صريح الحديث صحيح يعني أنها تكون ركعتين، فلو زاد على ركعتين فإنها تستمر على تحية المسجد. أما إذا صلى واحدة أو سجد للشكر أو غير ذلك مما ذكرنا فهذا لا يجزئه عنها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، بل إن صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقة أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة أو منذورة أجزاء أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة أو منذورة أجزاء ذلك وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا، لأن الحديث يقول فلا يجلس حتى يركع ركعتين ركعتين. فمن ثم قال الإمام النووي لا يشترط نية ركعتين تحية المسجد، لكن لو صلى بنية الصلاة مطلقا أو بنوى نافلة سواء كانت راتبة أو غير راتبة أو حتى صلاة فريضة أو منذورة فإنهما تجزئان عن ذلك وتحصل تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا. وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف. وهذه المسألة بخلاف مسألة حصول غسل الجمعة بغسل الجنابة، والفارق بينهما أن غسل الجمعة سنة مقصودة بذاتها، غسل الجمعة سنة مقصودة بذاتها، وأما التحية فالمراد بها ألا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة. وعليه فإن جلس وطال الفصل فاتت التحية ولا يشرع قضاؤها، إن جلس في المسجد وطال الفصل فيعني يفوت وقتها أو فاتت التحية ولا يشرع له قضاؤها.
عليكم السلام.
والذي يقتضيه حديث جابر أنه إذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا يشرع له فعلها بعد الجلوس ما لم يظهر الفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما جلس صلي ركعتين، قال لا، قال فأمره بأن يصلي هاتين ركعتين. فطبعا هنا كان هو يجهل يعني هاتين حكم هاتين ركعتين، وفي حكم الجهل السهو، واضح؟ فيشرع له فعلها حتى ولو جلس ما لم يظهر الفضل، لكن إن جلس وطال الفصل وارتد به الجلوس فإنه يفوته فعلها ولا يشرع له قضاؤها. ونعم نعم ارتباطها بالجلوس، نعم ارتباطها فلا يجلس حتى فتكون مثلا مثل لو جلس بالفعل، لأن الغاية هنا الجلوس، فإذا جلس واستقر يعني صار به الجلوس فيكون قد جلس في هذا الحال، فهي مرتبطة بأن تكون بعدم طول الفصل، مثل مثلا تحية مثل دعاء الافتتاح مثلا، إذا شرع مثلا في الفاتحة فقد فات وقتها، إذا شرع في الفاتحة أو التعوذ والبسملة ففي هذا الحال لا يعود إلى ذكر الاستفتاح لأنه فات وقته في حقه فلا يقضي، والله تعالى. إذا دخل المسجد والإمام في المكتوبة أو قد شرع المؤذن في الإقامة أيضا لا تصلى التحية، لا تصلى التحية في المسجد إذا دخل ووجد الإمام يصلي المكتوبة أو شرع في المكتوبة، أو كذلك يعني إذا يعني كان المؤذن قد شرع في الإقامة، ولا يجلس حتى يقيم المؤذن. إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الصواب، إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الصواب، لكن لكون تحيته الصواب لمن طاف، يعني من طاف فتحية المسجد أول الحرام أول ما يدخل هي الصواب، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين من نفس الصواب، فإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن لم يطف بالكعبة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أو غيره أو غيره فلا يجلس حتى يصلي التحية ويخففها، يعني إذا دخل الإمام في خطبة الجمعة فلا يجلس حتى يصلي التحية أولا ويخفف ركعتين حتى يبادر إلى الإنصات إلى يعني الإمام، بخلاف الحديث الباطل المشهور على ثلاث ناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فيتمسك عوام الناس بهذا الحديث في يعني مقابلة السنة الصحيحة كما بينا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على سنة الوضوء، ركعتين سنة الوضوء، يقول وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه. وهذا الحديث متفق عليه وهو رقم 68. قوله وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك. دف بفتح المهملة دل وتثقيل الفاء، ومعناه كما قال الحميدي الحركة الخفيفة. دف نعليك يعني الحركة الخفيفة، صوت الحركة الخفيفة، مأخوذ من دف الطائر. دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه، يعني يقف على رجليه ثم يحرك يعني جناحيه، فهذا يقال دف الطائر. ووقع في رواية مسلم: خسف نعليك، وهو أيضا الحركة الخفيفة. وحكم المسألة: استحباب الصلاة عقيب الوضوء، يستحب أن يصلي الإنسان ركعتين عقيب الوضوء. وأطلق المجد ابن تيمية المنتقى قال: باب الصلاة عقيب الظهور، باب الصلاة عقيب الظهور، فشمل الوضوء والغسل. المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار أطلق الحكم يعني أو علقه على الطهارة مطلقا، فشمل بذلك ليس فقط الوضوء لكن شمل أيضا الغسل، لأنه قال باب الصلاة عقيب الظهور، عقيب الظهور، فشمل الوضوء والغسل. نعم، نرجو ذلك. ويعني يعني هو هذا يعني نظر جيد، يعني لا شك في ذلك، نظر جيد، يمكن ان يتعدى ايضا الى اي طهارة حتى لو كانت التيمم، خاصة اذا قلنا التيمم طهارة حقيقية لا حكمية ما بين من قبل. يعني لماذا نظر جيد من الإمام مجد المجد رحمه الله تعالى؟ لأن بلال قال: إني لم أتطهر طهورا، إني لم أتطهر طهورا، فيعني ناسب ذلك أن يعلم أيضا هذه الترجمة باستحباب ذلك عقيم، ليس فقط الوضوء لكن أي طهور. فخصه المؤلف بالوضوء فقال: وسنة الوضوء، والغسل داخل فيه لاشتماله على الوضوء وأكثر، ولعموم لفظ الحديث، لعموم لفظ الحديث وهو الطهور، كذلك الغسل يشتمل ضمن على الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإحياء ما بين العشاءين، فهو من قيام الليل، من هذه السنن أيضا المستحبة إحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود عليه السلام، وهذا رقم 69400 وهو صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، وهذا رقم 70400 وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. أي نعم، يقول هنا: وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل، يعني أن الصلاة التنفل يعني ما بين المغرب والعشاء داخلة في قيام الليل. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود. نعم، أي نعم، تفسير قوله تعالى: إن نشأة، نعم، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فجاء في تفسيرها أيضا أن المقصود بها الصلاة بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي في الصلاة بين المغرب والعشاء بأعداد معينة أحاديث، ويعني وهي ضعيفة، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادته 12 سنة. وفي إسناده عمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم وهو ضعيف جدا. ومنها حديث: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهو من رواية يعقوب ابن الوليد عن هشام بن عروة عن عائشة، ويعقوب كذبه أحمد وغيره. وضعف الحديث الدمياطي في المتجر الرابع. وغير ذلك من الأحاديث الضعيفة التي تحث على ركعات محدودة أو محددة معدودة بين المغرب والعشاء، فلم يثبت منها إلا ركعتين بعد المغرب التي هي سنة المغرب. ثم ثبت كما رأينا الحث على إحياء ما بين المغرب والعشاء بغير عدد مفروض، كما في الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الظاهر ذلك، الظاهر يعني أنها تكون من دوافع الأسباب. قال الشوكاني: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب، يعني في حديث أنس وحذيفة، تدل على مشروعية الاستكفاء من الصلاة بين المغرب والعشاء. قال الشوكاني: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب، يعني في حديث أنس وحذيفة، تدل على مشروعية الاستكفاء من الصلاة بين المغرب والعشاء. وقال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن التابعين الأسود ابن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن حسين وأبو عبد الرحمن الحبلي وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم، ومن الأئمة سفيان الثوري. من السنن التي لم يذكرها المؤلف هنا في منال السبيل صلاة التوبة، وهي ركعتان بعد وضوء خاص. فعن علي رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر وصرف أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وقال في حاشية الغوم: رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وابن كثير ويشهد له ما في الصحيحين: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا من هذه من الصلوات المستحبه ان صلاه التوبه، وهي تكون يعني بهذه الصفه كما ذكرنا: من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم. بعدما يذنب مش معناه الانسان يعني يقدم على الذنب وهو ينوي يذنب اولا ثم بعد ذلك يصلي ركعتين توبه، فهذا يعني استخفاف ويجب ان يكون يعني استهزاء. لكن اذا حذر وتورط في المعصيه وفي الذنب: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الاستغفار يكون افضل، يكون داخل الصلاه بان يصلي هاتين ركعتين، او بتعبير ادق يتوضا وضوءا مشابها ومماثلا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أي يعني ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية. وتسن أيضا صلاة الاستخارة بلا نزاع، وهي يعني لمن هم بأمر أو أراد أمرا من الأمور، حتى لو كان أمر خير كالحج أو العمرة. طبعا إذا كان نفلا فإن الاستخارة تنحصر في المباحات والمندوبات لا في الواجبات ولا في المحرمات. يعني لا يدخل إنسان في شيء حرام ولا يدخل في شيء واجب أو تركي، لكن الاستخارة تكون في المباحات وفي المندوبات. فيصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة من غير الفريضة ثم يدعو. يعني لابد في صلاة الاستخارة من أن من النية في أول الصلاة، لابد من النية أن يصليهما بنية الاستخارة، لكن لا يصح أن ينشئ نية الاستخارة أثناء الصلاة، يأتي في الركوع أو في السجود أو في الشهر وينويها الاستخارة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمره. أي نعم. فالدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أسألك الخير، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر مثلا أن الزواج من فلانة أو أن التقدم للوظيفة الفلانية، أو حتى لو كان المرأة يعني تستخير إذا أردت أن تطبخ طعاما، ولا نستهين بمثل هذا. فالاستخارة كان الرسول يعلمه إياه في الأمور كلها، في الأمور عموما، فلا يعني فيستاهل الإنسان أن يستخير فيما استطاع من هذه الأمور. أي نعم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي هنا حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيكفره لي ثم بارك لي فيه. فإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واصدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. فيما يتعلق بصلاة الاستخارة قلنا إنها تسن بلا نزاع، وهي لمن هم بأمر وأراد أمرا من الأمور ولو من أمور الخير كحج أو عمرة إذا كان نفلا، فإن الاستخارة في المباحات والمندوبات لا الواجبات والمحرمات. فيصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة من غير الفريضة ثم يدعو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعدها، والدعاء قبل السلام أفضل لأنه قبل السلام لم ينصرف وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه ويستشير، فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. طبعا هو ظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ظاهر الحديث أن الدعاء إنما يكون بعد السلام، لأن فليركع ركعتين ثم ليقل، فثم التي تفيد البراخي ظاهرها أنه يكون بعد السلام، وهذا والله تعالى أعلم يعني قول أكثر العلماء. والشيخ الإسلام سمي هذا الاختيار أن الدعاء قبل السلام يكون قبل وبعد، لكن هو يرى أن الدعاء قبل السلام أفضل. هذا فيما يتعلق بوقتها. طبعا صلاة الاستخارة هذه الطريقة الشرعية الصحيحة للتعرف أو لمحاولة استطلاع الخير فيما يروم المرء به من أمور ومن أفعال. طبعا طول الاستخارات الشركية كثيرة موجودة في الناس، كالودع وقراءة الفنجان وغير ذلك من هذه الأفعال الشركية التي تتنافى مع التوحيد. هذه استخارة الموحدين. كذلك أيضا يشيع عند الناس كلام إن الإنسان ممكن يرى يعني ينتظر يرى منام أو يحصل انشراح في صدره أو غير ذلك، وكله لم يدل عليه أي دليل صحيح. ربط الاستخارة بالمنامات أو ربط الأسوأ، وما يريك أن المنام ممكن يكون حديث نفسه وليس رؤيا، صالحة. واضح؟ أي نعم. فيعني لا يربطها وأيضا فهو يعني بعد ما يستخير يمضي في الأمر يمضي ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا يستشير كما قيل يعني ما خاب من استخار الحق واستشار الخلق. فلا تعارض بين أن تستخير الله سبحانه وتعالى وبين أن تستشير إخوانك أو شيوخك من ذوي الرأي والحكمة تماما من الاستشارة بجانب الاستخارة ويجتهد في كليهما. كذلك يعني لا يخبر عن الاستخارة وهو قد جزم وقطع الاختيار لأنه يتنافى مع أدبي ومعنى الاستخارة. واضح؟ فيمضي في الأمر. يعني بعض الناس يعني أحد الإخوة كان يسألني من أيام قليلة يعني يقول إن أردت أن أسافر مثلا إلى بلد معين للعمل وصليت الاستخارة وفي الطريق إطار السيارة العجلة يعني تعطلت أو تعصبت فرأى أن هذا يعني علامة على أن الاستخارة بتشير إلى أن الإنسان ما يمضي في العمل. لا، تتعامل مع الأسباب تعاملا عاديا جدا، ما تربطش لا تربط هذا الربط. حصل العطل تتصلح وتجتهد، لأن هذا الذي حصل أنه رجع من السفر ورجع من الطريق ولم يكمل سفره بناء على أنه ولا يدريك لا يدرك أن هذا هو الذي قضاه الله لك، أنت ما طلعت على الغيب. فإذا مضيت في أمر اجتهد يعني إذا بعد الاستخارة تمضي في الأمر وبكل عزم بلا تردد، حصل العقبة تجاهد هذه العقبة كما تجاهد وتغير ذلك من الأحوال وتخلص منها وتخطاها. حصل بعد عقبة أيضا تجتهد في الخلاص منها، مش تستسلم وتقول إيه إن هذه من فعلي من أثر الاستخارة. فلا تقل إنه أثر الاستخارة إلا بعد ما تستفرغ وضعك في الأخذ بالأسباب. فإذا بعد الاضطرار بالأخذ بالأسباب كلها عرق لهذا الأمر فيكون هذا هو الخير. لكن ما دام في نفسك أنت طاقة لم تبذلها فلا تعجل ولا تعزو هذا إلى الاستخارة، فأنت لا تدري الغيب ولا تعلم الغيب الذي غيبه الله سبحانه وتعالى لك. سبق أن تكلمنا في صلاة الاستخارة من مدة بعيدة تفصيل أكثر من هذا، أعتقد خصصنا لها حلقتين. أيضا من هذه الصلوات المستحبات يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى يستحب لمن أريد من أريد قتله لقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه إن أمكنه. والدليل عن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خبيبة ابن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني أصلي ركعتين دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو أول من صلى هاتين ركعتين عند القتل. معناه أنه يستحب للإنسان إذا أريد قتله سواء بقى قتل بحق أو بباطل، قتل بالقصاص أو بحد من حدود الله أو قتل ظلما أو صبرا كما حصل لخبيب بن عدي وقال أيضا النووي رحمه الله تعالى من السنن ركعة الإحرام وكذا ركعة الطواف إذا قلنا بالأطح إنهما لا يجبان. والله تعالى أعلم من أقرب أن ركعتي ليس هناك يعني شيء مخصوص اسمه ركعتي الإحرام ركعتي الإحرام، لكن المستحب أن يشرع الإنسان في الإحرام عقب صلاة فريضة أو سنة. واضح؟ لكن ليس هناك صلاة مستقلة للإحرام، لكن يستحب أن يحرم الإنسان ويشرع في الإحرام عقب صلاة فريضة أو صلاة سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا من المستحبات ركعة الصواف. يقول النووي رحمه الله تعالى أيضا السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد، فمن قدم من سفر يبدأ بالمسجد أولا ويصلي فيه ركعتين أول قدومه، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذا رواه البخاري ومسلم واحتج به البخاري في المسألة. وقال في الشرح الكبير يستحب أن يتطوع مثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني ركعات التطوع، ثم قال فتلك 16 ركعة، ركعة تطوع، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل والإكثار منها على حسب ما سبق بيانه في الباب، وقد سبقت دلائله، ومن أهمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه وتعالى: اذكروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، يجبر النقص الذي حصل في الفريضة من صلاة التطوع، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني كذلك في الزكاة، كذلك في الحج، كذلك في الصيام، وهكذا يحسب أولا على الفريضة، فإن كان فيها نقص جبر من تطوعه. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وآخرون، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة هكذا، ثم رواه من رواية تميم الداري معناه بإسناد صحيح.